السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين هذا العيد الأغر، عيد الغدير السعيد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والمسلمين والبشرية جمعاء مناسبة خير وبركة وظفر وانتصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على صاحب الولاية الكبرى والإمامة العظمى، أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وثبتنا الله وإياكم على ولايته ومحبته. أورد المحدث السلفي المعاصر الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة عدة صيغ لرواية حديث الغدير، أتلو منها الصيغة الأولى التالية. هذه الصيغة هي عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما دفع النبي صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غديرهم، أمر بدوحات فقممنا، أشجار أزيل ما حولها من أشواك وأوساخ، ثم قال: كأني دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعاد من عدا. هذا المحدث السلفي أورد هذا الحديث تحت رقم 1750 من سلسلة الأحاديث التي يرى صحتها، وذكر أن هذا الحديث ثبتت روايته عن 10 من الصحابة ب23 طريقة، واستغرق تعداده لتلك الطرق 14 صفحة، وأضاف بعد استعراضه لتلك الطرق والصيغ الواردة حول حديث الغدير قال: وللحديث طرق أخرى كثيرة، جمع طائفة منها الهيثمي في المجمع، وقد ذكرت وخرجت ما تيسر منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا، وإلا فهي كثيرة جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد. قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان. حديث الغدير لا أحد من علماء المسلمين يناقش في صحته وفي ثبوته، فهو حديث ثابت صحيح عند جميع المسلمين، ولكن الخلاف بين المسلمين حول معنى الحديث ودلالته. طائفة من المسلمين وهم إخواننا أهل السنة والجماعة رأوه مجرد حديث من أحاديث الفضائل التي وردت لتبيين فضائل أهل البيت وفضائل الصحابة، وأنه يدعو المسلمين لكي يحبوا عليا ولكي يقدروا مقام علي ولكي يحفظوا فيه صلته ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما فهموه من الحديث، أو ما قالوا إنهم يفهمونه من الحديث. أما شيعة علي بن أبي طالب فقد رأوا في الحديث دلالة واضحة صريحة بالنص على علي بن أبي طالب كإمام وقائد وخليفة ومرجع للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فهموا هذا من الحديث، من ألفاظ الحديث، ومن مناسبة الحديث وظرفه الذي حصل فيه. فليس معقولا أن يستوقف رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء الحجيج وهم في ذلك الوضع من العناء وتحت أشعة الشمس اللاهبة المحرقة إلا لكي يقول لهم أمرا مهما كبيرا. ثم إن المسألة لا تقتصر على حديث الغدير، فهناك نصوص كثيرة ومواقف كثيرة نفهم منها هذه الحقيقة الواضحة الثابتة المشرقة. إضافة إلى أن ما يتميز به علي بن أبي طالب من كفاءات في مختلف الجوانب تجعله بلا شك ولا ريب أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي هناك نص وهناك كفاءة متميزة. لكل ذلك نحن نفهم هذه الحقيقة. وهنا كان انشطار الأمة إلى هذين الشطرين: الشطر الذي يرى وجوب محبة أهل البيت، لا أحد من المسلمين يتنكر لهذه الحقيقة، والشطر الآخر من يرى موقع القيادة والإمامة والمرجعية لأهل البيت عليهم السلام. هذا الاختلاف امتد طوال القرون الماضية. أهل السنة كان أكبر سند لهم في موقفهم الواقع التاريخي، لأن الواقع التاريخي كان واقع في اتجاه آخر، في غير اتجاه قيادة علي بن أبي طالب وقيادة أهل البيت. رأوا أن مسألة الإمامة والخلافة متروكة للأمة، وأن الخليفة والإمام والقائد يكون بأي طريقة اتفقت، بأي طريقة يجتمع جماعة من الصحابة في السقيفة فيبايعون شخصا يصبح خليفة، الخليفة ينص على شخص من بعده يصبح خليفة، مجموعة يسمونهم أهل الحل والعقد يجتمعون ويتفقون على شخص يصبح خليفة، جماهير الأمة تبايع شخصا يصبح خليفة، الخليفة ينجب ولدا ويأمر الناس بمبايعته ويقول القائل الخليفة هذا وإن مضى فهذا ومن أبى فهذا ويهز السيف أيضا يصبح خليفة، بالغلبة يصبح خليفة. ولذلك المدرسة السائدة عندهم شرعية ولاية المتغلب، من تغلب على الناس وأخذ الحكم بالسيف والقوة فهو خليفة وهو إمام وولايته شرعية. بل نقلوا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال من تغلب على الناس بالسيف وأصبحت له السلطة فلا يحل لمؤمن أن يبيت إلا وهو معتقد بشرعية إمامته وخلافته مؤمنا كان أو فاجرا. بالتالي عبر أي طريق يصل أحد إلى موقع السلطة خلاص، شيعة أهل البيت لهم رأي آخر، يرون أن الإمامة والقيادة والمرجعية تكون بالنص، وهذا النص موجود ويستطيعون أن يثبتوا ذلك بالأدلة والبراهين، أولئك سندهم الواقع الذي حصل في التاريخ، وشيعة أهل البيت سندهم الدليل والبرهان. طيب، الأمة تعيش ضمن هذين الشطرين، وتمر علينا الآن هذه المناسبة العظيمة التي تذكرنا بهذا المعتقد الأساس الذي نعتقده، كيف ينبغي أن نتعامل مع الأمر؟ لابد وأن نقول إن حق الاجتهاد في فهم الدين حق مشرع للجميع، أنت تفهم الدين بطريقة وأنا أفهمه بطريقة أخرى، أنت تفهم من نص الغدير وسائر النصوص فهما وأنا أفهم فهما آخر، ما الذي يجعل لك الحق أن يكون لك فهم وأنا لا يحق لي أن يكون لي فهم لهذه النصوص ولهذه الأحاديث؟ من حق الشيعة أن يكون لهم فهمهم، ويرون أنهم ملزمون بالالتزام بما فهموه، يتعبدون الله سبحانه وتعالى بما استنبطوه من هذه النصوص والأحاديث، ومن حقهم أن يعبروا عن رأيهم كما أن للآخر الحق أن يعبر عن رأيه وأن يناقش في الموضوع. لماذا يفترض البعض أنهم وحدهم يحق لهم أن يتحدثوا عن طريق الخلافة وعن ضوابط الخلافة والإمامة وشرعيتها ومشروعيتها، ولكن لا يحق لغيرهم أن يتحدث حسب فهمه وعقيدته؟ من حق الشيعة أن يعبروا عن رأيهم في الخلافة والإمامة، ونحن حينما نحتفي بهذه المناسبة إنما لكي نمارس حقنا في التعبير عن رأينا ومعتقدنا وفهمنا. نحن نحتفي بمناسبة الغدير حتى نقول إن هذه المناسبة هي السند الذي نستند إليه في فهمنا لموضوع الإمامة والخلافة والقيادة، وذلك حق مشروع، ليس لأحد أن يعترض لنا على هذا الحق، يعترض علينا على ممارستنا لهذا الحق. ولكن هناك ثلاثة ضوابط أشير إليها على سبيل الاختصار، وإلا فالحديث حول كل واحد منها يحتاج إلى وقت مفصل. الضابطة الأولى أو الضابط الأول، ألا تنشغل الأمة بالجدل والنقاش حول مسألة الخلافة والإمامة عن مصالحها الحاضرة وعن مواجهة التحديات. هذا اختلاف تاريخي موجود، هذا الاختلاف يناقش ويبحث في مكانه في الكتب العلمية وبين العلماء وبين النخب المختصة بمناقشة القضايا العقدية والتاريخية والسياسة الشرعية، ولكن لا يصح أن تنشغل الأمة بالجدل دائما وأبدا. خلاص، هناك اتجاهان، هناك فهمان، هناك مدرستان، هناك شطان في الأمة، ضمن هذه الأمة الواحدة هناك شطران، جماعهم السنة وجماعهم الشيعة، ولكل منهما رأي ومعتقد. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. علينا أن نتجه لإدارة شؤوننا، علينا أن نتجه لحماية مصالحنا، علينا أن نتجه لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتصب أمام أوطاننا وشعوبنا. إن قسما من الناس يريدون إشغال الأمة بالجدل في هذا الموضوع. ولماذا؟ كل له معتقده وكل له رأيه. الجدل له ظروفه وله وضعه، لكن لا ينبغي أن يكون شغلا شاغلا للأمة عن مصالحها. بعض الناس في كل مجالسهم، خطاباتهم، حديثهم، كأنه لا موضوع إلا هذا الموضوع. هذا خطأ. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لم يكن منشغلا بهذا الموضوع، وما كان يقبل أحدا أن يشغله ويشغل الأمة في عصره عن هذا الموضوع، وهو القائل: والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. نهج البلاغة، والذي يتضمن أبرز وأهم خطب علي وكلمات علي ورسائل علي، ابحث عن موضوع الجدل في الخلافة والإمامة في نهج البلاغة. علي عليه السلام يعرف موقعه، وهو متمسك بحقه، وهذا واضح من كلماته، لكن لم يجعل منه مادة للجدل. لاحظ العلماء أن نهج البلاغة كله خطبة واحدة فيه اهتمت بالحديث عن موضوع الخلافة، وهي الخطبة الشقشقية. وإنما سميت بهذا الاسم لأن أمير المؤمنين علي عليه السلام تحدث عن الموضوع، ثم توقف، سأله سائل، ناوله سائل، كما ورد عن ابن عباس أنه قام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته، فناوله كتابا قيل إن فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها، فأقبل ينظر فيه، فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، لو اضطردت في خطبتك من حيث أفضت، واصل الحديث عن الموضوع. فقال، اسمعوا كلام علي، فقال صاحب الحق: هو يقول: هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. والشقشقة قالوا عنها أنها هدير الجمل في حنجرته عندما يهيج، أو ما يخرج من فم الجمل عندما يهيج، يعني حالة استثنائية. يعني هذه الخطبة أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، وفي نسخة تقمصها فلان: ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى آخر الخطبة. الإمام يقول: حديثي في هذا الموضوع حالة استثنائية، شقشقة هدرت ثم قرت. ما كان يشغل مجتمعه ويشغل الناس بالموضوع كل يوم أكثر من ذلك. اقرأوا في نهج البلاغة من كلام له لبعض أصحابه: وقد سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به، كيف دفعكم عن خلافه؟ فأجابه الإمام: يا أخا بني أسد، إنك لقلق الوضين، يعني مضطرب الفكر، شجابك على هالموضوع؟ يا أخا بني أسد، إنك لقلق الوضين، ترسل في غير سدد، تحتش في غير سدد، يعني في غير الطريقة الرشيدة الصحيحة. الإمام لم يقبل منه أن يطرح هذا الموضوع. ولك بعد ذمامة الصهر وحق المسألة، وقد استعلمت فاعلم أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسبا والأشدون بالرسول صلى الله عليه وآله نوطا، فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، والحكم الله والمعود إليه القيامة، ودع عنك نهبا صيح في حجراته، ولكن حديثا ما حديث الرواحل وهلم الخطب في ابن أبي سفيان. الإمام كان عنده معركة مع معاوية، يقول له: لا تشغلنا بذلك الموضوع. إذن ليس مطلوبا أن ننشغل وأن تنشغل الأمة بالجدل. نعم، البحث العلمي، النقاش العلمي ضمن الظروف المناسبة، احنا اصحاب رأي ولنا أدلتنا ولنا براهيننا، اما التهريج، اما اشغال الناس بهذه المواضيع كل صبح ومساء، فهذا ما لم يره علي وأئمة اهل البيت عليهم السلام في بحار الأنوار. فصل كامل، باب كامل حول ذم الجدل والمناظرة، وأنه لا ينبغي الجدل إلا بشروط وظروف. أتلو عليكم مقتطفات من هذه النصوص. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب عن ذكر الله عز وجل، وتورث النفاق، وتكسب الضغائن، وتستجير الكذب. الخصومة في الدين يعني النقاش في القضايا الدينية الذي يؤدي إلى خصومة. النقاش العلمي ما في مشكلة، لكن النقاش الذي ينطلق من أرضية خصومة ويؤدي إلى خصومة، الإمام يمنع عنه. وعن الإمام الصادق عليه السلام: لا تخاصموا الناس لدينكم، فإن المخاصمة ممرضة للقلب. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ذروا الناس، خلوهم، تركوهم، ذروا الناس، فإن الناس أخذوا على الناس. ذولا ماخذين عن آبائهم عن أسلافهم عن من يلتفون حولهم، خلوهم. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام قال لثابت بن سعيد: يا ثابت، يبدو هذا ثابت كان مال جدل دائما ومال نقاش ومال عركات، يا ثابت ما لكم وللناس، كفوا عن الناس ولا تدعوا أحدا إلى أمركم، خلوا الناس على ما هم عليه. وعن أبي بصير قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أدعو الناس إلى ما في يدي، أقول للناس تعالوا إلى مذهبي إلى عقيدتي، أدعو الناس إلى ما في يدي؟ فقال: لا، ما عليك من نصركم، لا. قلت: إن استرشدني أحد أرشده؟ ساعة واحد يجي يتناقش معي يسألني يبغى يعرف الحقيقة. الإمام قال: نعم، إن استرشدك فأرشده. إذا واحد جاي يدور الحقيقة، إذا جاي يبحث، إذا ظروفه مهيئة لتقبل الحقائق ما يخالف. أما الجدل للجدل والنقاش للنقاش والخلاف للخلاف ما أغنانا عنه. نعم، إن استرشدك فأرشده، فإن استزادك فزده. إذا شفت عنده بعد استعداد أزيد لا أعطيه. الإنسان ما يمنع الحق، ما يمنع الخير، ما يمنع الهدى، لكن عما يريده ويبحث عنه. فإن جاحدك فجاحده. وأخيرا رواية تشير إلى أن الجدل والمناظرة إنما تكره لمن لا يحسنها. مو كل إنسان أهل أن يجادل، مو كل إنسان أهل أن يناقش، لماذا يقحم نفسه؟ بعض الناس في عملهم في شغلهم ناس عاديين يقحموا أنفسهم في الجدل المذهبي، سبب لهم ضغائن، سبب لهم أحقاد. وبعض الأحيان بعض الناس أنا أسمع يقول: طيب هو قال لي احتج علي أسكت عنه، يعني أصير وكأني مغلوب أمامه؟ شنو يعني أنت تنتصر عليه؟ ما قيمة هذا النصر؟ هذا نصر زائف. النصر الأعظم أن تستطيع الإبقاء على العلاقة الحسنة مع الطرف الآخر في مثل هذه الحالة، لا أن تجادله. وفي بعض الأحيان هناك بعض الموتورين يريد أن يستدرجك إلى الجدل فتتضرر أنت. كن يقظا، كن حذرا، اقرأ واسمع ما يقول أئمتك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عن عبد الأعلى قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني أنك كرهت مناظرة الناس، أنت تقول لا تناظروا لا تجادلوا. فقال: أما كلام مثلك فلا يكره، من إذا طار يحسن أن يقع، وإن وقع يحسن أن يطير. يعني المتمكن من النقاش والحوار واللي يقدر يضبط أعصابه. بعض الناس ما يقدر يضبط أعصابه، ينفلت، يغضب، ينفعل، هذا يضر أن يدخل في نقاش أو حوار. الإمام يقول: من إذا طار يحسن أن يقع، وإن وقع يحسن أن يطير. إذن الضابطة الأولى في الموضوع، في موضوع الإمامة والمعتقد الذي نعتقده نحن، أنه لا ينبغي أن يكون الجدل شغلا شاغلا للأمة. كم في مجتمعاتنا من مشاكل، من قضايا، من تحديات ينبغي أن ننشغل بها، ينبغي أن نعالجها، ينبغي أن نتوجه إليها. من الذي يريد أن يشغل أبناء الأمة بهذا الجدل التاريخي بالطريقة التي لا تؤدي إلى نتيجة؟ نحن لسنا ضد أن يكون هناك حوار من أجل الوصول إلى الحق ومن أجل البحث عن الحقيقة، هذا مطلوب لسنا ضده، لكن كثير مما يجري هو تهريج، هو إرباك، هو إشغال لساحة الأمة. الضابط الثاني مراعاة آداب وأخلاقيات الخلاف، فلا يصح أن يكون هذا الاختلاف المذهبي سنة وشيعة، ذول عندهم رأي في موضوع الخلافة والإمام وذول عندهم رأي، لا يصح أن يكون هذا الخلاف وأن يدار النقاش فيه بطريقة يكون فيها تجاوز لمكارم الأخلاق وللآداب وللحقوق. لا يصح أن يعتدى على أحد لأنه يخالف الرأي، ما يمارسه البعض من تمييز طائفي ومن ظلم ومن اضطهاد تجاه المخالفين له في المذهب والرأي هذا الظلم، لا يرضى به دين ولا يقبله عاقل ولا يوافق عليه قانون، هذا ظلم وجور صريح. وأيضا إساءة النقاش وإساءة الطرح بلغة مبتذلة بذيئة هذا أيضا لا يجوز ولا يصح. أنت من حقك أن تعرض رأيك ومعتقدك ولكن بالأسلوب السليم. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الإنسان أن يتناقش مع أصحاب الديانات الأخرى إلا بأفضل لغة وأفضل أسلوب، فإن لم يكن متمكنا فلا يجوز له. الله تعالى يقول بوضوح: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. تقدر تجادل بالتي هي أحسن جادل، ما تقدر تجادل ما يجوز لك، عموم يستثنى منه بالتي هي أحسن فقط. لذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين، حرب معركة، مع ذلك لم يرضى أمير المؤمنين، قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر. هؤلاء الذين يسبون ويشتمون ويستخدمون لغة البذاء والإساءة أين هم عن كلام علي بن أبي طالب؟ أين هم عن توجيهات القرآن الكريم؟ أين هم عن أخلاق الإسلام الذي ينهى عن الفحش وينهى عن الإساءة للطرف الآخر؟ وهناك رواية مهمة جدا عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية تفيد أن الأحاديث والروايات التي تتكلم عن المخالفين الآخرين بأسمائهم طعنا وتجريحا هذه الروايات روايات موضوعة مدسوسة في أحاديث أهل البيت. يقول عليه السلام، هذا في عيون أخبار الرضا الحديث موجود: إن مخالفين وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم سلبونا بأسمائنا. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا عدوا بغير علم. هذه توجيهات أئمة أهل البيت، والحمد لله مراجعنا الذين نعتقد أنهم نواب لأئمة أهل البيت ونرى أنهم مصدر التوجيه الديني والحكم الشرعي في عصر الغيبة، مراجعنا يؤكدون على هذا الأمر. وقد سمعتم ورأيتم التصريح الأخير والفتوى الأخيرة للمرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله، هذا هو نهجه، وهذا هو نهج مراجعنا، وهذا هو نهج أئمتنا. أما الذين يمارسون لغة البذاءة ولغة الإساءة، لا شك أنهم يخدمون مصالح الأعداء، لا شك أنهم يشوهون سمعة هذا المذهب وصورته النقية الواضحة. أهل البيت عليهم السلام تحملوا الآلام وكظموا الغيظ من أجل أن يجسدوا المثل الأخلاقي العليا. كانوا يقابلون من يسيء إليهم بالإحسان، يأتي هؤلاء لكي يشوهوا هذه الصورة المشرقة. أما الطابقة الثالثة وأختم بها الحديث ولا أطيل عليكم، فهي ضرورة الدعوة إلى علي النهج. الآن ما موجود علي الشخص، ما موجود الآن شخص الإمام علي حتى نقول هو لازم يحكم، هو اللي لازم يقود، لكن نهج علي موجود، فكر علي موجود، تعاليم علي موجودة. علينا الآن وقد نضجت الأجواء والظروف في ساحة الأمة، الأمة الآن مهيئة لنهج علي بن أبي طالب، الأعناق الآن تشرئب، العقول الآن متفتحة، النفوس الآن متشوقة لنهج علي بن أبي طالب. ما تطالب به أجيال الأمة الحاضرة الآن هو ما كان يتحدث عنه علي بن أبي طالب في ذلك العصر. فعلي قد سبق زمانه، قد سبق عصره. وأشير إلى ثلاثة عناوين. العنوان الأول، الإمام علي عليه السلام تحدث عن أن الأمة هي مصدر السيادة، وأن الحاكم يجب أن تختاره الأمة، الوالي على الأمة، الخليفة على الأمة، القائد للأمة يجب أن تختاره الأمة برضاها وباختيارها. وبهذا اختلف علي عن الآخرين. علي لم يصل إلى الخلافة عن طريق السيف، ولم يصل لأن خليفة قد عهد إليه، ولم يتولى الخلافة لأن جماعة جلسوا من أهل الحل والعقد وبايعوه. علي لم يقبل أن يتولى الخلافة والسلطة إلا بعد أن زحفت إليه جماهير الأمة زحفا واختارته وألحت عليه، وإلا هو لم يكن راضيا. يقول محمد بن الحنفية: كنت مع أبي حين قتل عثمان، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك. اليوم من أول شيء، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك، ولا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. ومن كتاب له إلى أهل الكوفة قال: وبايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين، بل طائعين مخيرين. وهكذا بقية النصوص. هذا نهج علي، نهج علي أن الأمة هي مصدر السيادة. صحيح علي يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وكل إليه الأمر وقد ولاه، لكن رسول الله قال له: يا ابن أبي طالب، هذه رواية حديث عندنا عن رسول الله صلى الله عليه، هو الإمام علي يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ابن أبي طالب، لك ولاء أمتي، المفروض يخضع لك، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه فإن الله سيجعل لك مخرجا. علي ما كان يلهث خلف الخلافة والإمامة، ما كان متشوقا لها، لكن مسؤولية شرعية حينما أصبحت عليه، أما والله، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم أو سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها. الإمام علي دور حكوم، الإمام علي دور سلطة، هذا هو المبدأ الأول في نهج علي، الأمة مصدر السيادة. شعوب الآن كلها أصبحت تؤمن بهذا المبدأ، جماهير الأمة، شعوب الأمة في كل مكان أصبحت تفهم هذا المبدأ الذي تحدث عنه علي بن أبي طالب. المبدأ الثاني المساواة بين الناس. كم تعاني الشعوب من التمييز العرقي، من التمييز القومي، من التمييز الديني الطائفي المذهبي القبلي. علي بن أبي طالب هو الذي سن نهج العادل، ولذلك الكاتب جورج أرداق المسيحي حينما كتب عن علي بن أبي طالب لم يجد عنوانا أفضل من أن يسمي كتابه الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. علي هذا مبدأه، هذا النهج الذي يجب أن ندعو إليه. وأشعر قلبك الرحمة للرعية، اسمعوا ماذا يقول علي: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا نهج علي، وسيرته في الحكم واضحة على هذا الصعيد. وأخيرا المبدأ الثالث في نهج علي: الرفاه لجميع المواطنين، لجميع الناس. الإمام علي كان يعمل من أجل أن يعيش الناس في ظل حكمه مرفهين، لا يكون فيهم فقير، لا يكون فيهم محتاج، لا تكون هناك زمة سكن ولا بطالة ولا فقر ولا حاجة ولا تجريح لكرامة أحد. ولذلك ورد في مصادر كثيرة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في آخر حياته خاطب أهل الكوفة قائلا: ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما، أي مرفها، ما في أحد في ظل حكم علي إلا كان مرفه، ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما، وإن أدناهم منزلة، أقل المواطنين، وإن أدناهم منزلة ليأكل من البر ويجلس في الظل، يعني له سكن، ويشرب من ماء الفرات، يتضور ويتقلب على فراشه في الليل ولعل بالحجاز أو اليمامة، من لا عهد له بالشبع ولا طمع له في القرص لعل بالحجاز أو اليمامة. إذن نحن اليوم لا ندعو إلى شخص علي، شخص علي الآن كشخص كحياة مادية غير موجود، لكن ندعو إلى نهج علي. هذا النهج الذي تتطلع إليه كل الشعوب وكل المجتمعات، هذا النهج من مرتكزاته أن الأمة مصدر السيادة، ومن مرتكزاته المساواة بين المواطنين، ومن مرتكزاته العدالة والرفاه لجميع أبناء الشعب والمجتمع. علينا أن ندعو إلى هذا النهج بعد أن نتعرف عليه وبعد أن نتفهمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على ولاية علي. الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب بولاية علي بن أبي طالب. اللهم ثبتنا على ولايته ومحبته، اللهم اجعلنا من السائرين في طريقه، اللهم اجعلنا ممن يعملون من أجل تجسيد وتحقيق نهجه، اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرته، اللهم اسقنا من حوض الكوثر من كف علي بن أبي طالب. وأسأل الله أن يعيدنا وإياكم على هذه المناسبة السعيدة في خير وضع وأفضل حال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.